الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند باب الأذان. قال المؤلف رحمه الله: باب الأذان. والأذان حيث المعنى اللغوي هو الإعلام، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله. وأذان من الله ورسوله، وهكذا: وأذن في الناس بالحج. فالأذان هو الإعلام، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة. قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر الله. وقبل الخوف في هذا الحديث فالأذان من حيث الحكم الشرعي هو من فروض الكفايات، إذا قام به من تحصل به بالكفاية سقط عن الباطين، فهو من فروض الكفايات. ويدل على فرضيته ما جاء في مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير ينتظر الصباح، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. وهذا يدل على أن الأذان من الشعائر الواجبة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يسمع الأذان استنتج من ذلك أن تلك البلدة من بلاد الكفار فيغير عليها، وإذا سمع الأذان علم أن تلك البلدة قد دخلها الإسلام، فهي من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة. والأذان إنما شرع في الصلوات الخمس، وهكذا في الجمعة، فإن صلاة الجمعة تعتبر بدلا عن صلاة الظهر. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة. فالأذان مشروع في الصلوات الخمس، ومن جملة ذلك صلاة الجمعة. وغير الصلوات الخمس لا يشرع فيها الأذان ولا الإقامة. وصلاة الكسوف يشرع فيها أن ينادي المنادي: الصلاة جامعة. هذا يشرع في صلاة الكسوف كما جاء في الصحيحين من حيث عائشة رضي الله عنها. وغير ذلك من الصلوات كصلاة الجنازة والاستسقاء وكصلاة العيدين لا يشرع في هذه الصلوات الأذان، والصحيح أنه لا يشرع فيها حتى المناداة في الصلاة جامعة، فإن هذا لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام قط. وكما أنه يقتدى بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما أمر به كذلك يقتدى فيما لم فيفعل كذلك يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في تركه فإذا ترك شيئا تركناه وإذا عمل شيئا عملناه وإذا أمر بشيء أطعناه والنداء بالصلاة الجامعة لم يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام إلا في صلاة الكسوف فلا يشرع على الصحيح النداء بالصلاة الجامعة في غير صلاة الكسوف وما استحبه بعض العلماء من النداء لصلاة التراويح فلا أصل له من حيث السنة ولا أصل له من حيث الآثار عن الصحابة الكرام ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة الأربعة وإنما قال ذلك بعض أتباع الأئمة الأربعة استحبوا أن ينادى في صلاة التراويح فيقال الصلاة وهذا مما أصل له كما عرفنا في السنة ولا في الآثار ليس له أصل في السنة ولا في الآثار قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال والآمر له هو النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الأصل فإن الذي له الأمر والنهي في الشريعة هو النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يحمل لمن له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقد جاء التصريح بذلك في رواية النسائي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالا إلا أنها لفظة شاذة التصريح بالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الرواية لا يثبت في الحديث قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتى الإقامة وهذا الحديث مما يدل على وجوب الأذان والإقامة هذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على وجوب الأذان والإقامة قال أمر بلال أن يشفع الأذان والسبع هو الزوج ويوتر الإقامة والوتر هو الفرد يقال وتر ويقال وتر ومن قول الله عز وجل والشفع والوتر والمعروف من أذان بلال رضي الله عنه هو أن أذانه 15 كلمة والإقامة 11 كلمة ذلك أذان بلال وتلك إقامته وهو الأذان المعروف في هذه البلاد والإقامة المعروفة أيضا في هذه البلاد وأما أذان أبي محذورة فهو أكثر من ذلك 19 كلمة والإقامة 17 كلمة كما جاء ذلك في رواية النسائي والترمذي عن أبي محذورة قال علم النبي عليه الصلاة والسلام الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة وذلك أن أذان أبي محذورة فيه الترجيع في الشهادتين، والترجيع في الشهادتين أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يرجع إلى الشهادتين ويصوت بهما بصوت مرتفع، فزادت أربع كلمات في أذان أبي محذورة فبلغ إلى ذلك المقدار، إلى 19 كلمة. وإقامة أبي محذورة كأذان بلال، إقامة أبي محذورة كأذان بلال، إلا أنه زاد على الأذان بذكر الإقامة، قد قامت الصلاة قامت الصلاة، هاتان الكلمتان زادتا على أذان بلال فبلغت إلى 17 كلمة. إذن أذان أبي محذورة فيه الترجيع، وإقامة أبي محذورة كأذان بلال، وكل ذلك مما جاءت به السنة. فللمؤذن أن يؤذن بأذان بلال أو يؤذن بأذان أبي محذورة، كل ذلك جاء به السنة. وللمقيم أن يقيم بأذان بلال أو بأذان أبي محذورة، والسنة وردت بهذا وبهذا. جاء في بعض الروايات في أذان أبي محذورة التكبير مرتين في أوله، هكذا جاء في رواية الإمام مسلم في صحيحه، التكبير مرتين في أوله، وهذا خلاف المعروف من أذان أبي محذورة أن التكبير في أوله أربعا كأذان بلال، لكن هكذا جاءت الرواية في مسلم. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه جاءت الرواية في بعض نسخ مسلم بتربيع التكبير في أوله، وهذا هو الصواب والمعروف من أذان أبي محذورة أن التكبير في أول أربعا، وتلك الرواية أخذ بها الإمام مالك رحمه الله، وذهب إلى التكبير مرتين في أول الأذان، والصواب أن التكبير أربعا، وبهذا جاء سائر الروايات، والمعروف من أذان أبي محذورة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا محذورة إذا كان في الأولى من صلاة الصبح أن يقول في أذانه الصلاة خير من النوم، في الأولى من الصبح. وجاء في غير حديث أبي محذورة هذه واردة في المال، فهذا أيضا مما يشرع في الأذان، هذا مما يشرع في الأذان، وخاص بأذان الصبح، ولا يشرع التثويب في غير أذان الصبح، بل هو من البدع، التثويب في غير أذان الصبح من البدع. والمراد بالتثويب قول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذا إنما يشرع في أذان الفجر، وهل يشرع في الأذان الذي يقال بليل أو هو في الأذان الذي يقال عند طلوع الفجر؟ والصواب في ذلك أنه في الأذان الذي يقال عند طلوع الفجر، الصلاة يمني يقال في الأذان الذي عند طلوع الفجر. وما جاء في حديث أبي محذورة من ذكر الأولى من الصبح، فالمراد بالأذان الأول هو الذي نسميه أذانا ثانيا، هو الذي نسميه أذانا ثانيا. فالأذان الثاني كان يسمى في ذلك الزمن الأذان الأول، إما باعتبار الإقامة وإما لأنه أول أذان في اليوم، فأول أذان في اليوم من أذان الصلوات هو ذلك الأذان عند طلوع الفجر الذي نسميه أذانا ثانيا، فهو الأول إما باعتبار الإقامة وإما باعتبار الصلوات. ومما يدل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت المؤذن في الأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين بعد أن يستبين الفجر وقبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على يمينه حتى يأتيه المؤذن للإقامة. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سكت المؤذن في الأولى من صلاة الفجر، وش المراد بقوله في الأولى من صلاة الفجر؟ ما نسميه ثانيا، في الأولى من كان إذا سكت المؤذن في الأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين وهي السنة. قالت بعدما يستبين الفجر، ما هو في الليل، بعدما يستبين الفجر قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على يمينه حتى يأتيه المؤذن للإقامة. فالأولى من صلاة الصبح أو الأولى من صلاة الفجر والأذان الثاني في عرف الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لأبي محذورة أن يقول في الأولى من الصبح، الصلاة خير من النوم، المراد بالأولى من الصبح هو الأذان الثاني كما في حديث عائشة رضي الله عنها. ومما يدل على ذلك أن في أحاديث أبي محذورة في بعض ألفاظها الأولى من الصبح إضافة ذلك إلى الصبح، والصبح يكون من طلوع الفجر، وما قبل ذلك لا يعتبر هو الأولى من الصبح فإنه أذان الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلال يؤذن بليل، إن بلال يؤذن بليل، فما قبل ذلك هو أذان الليل، ما هو أذان لصلاة الصبح، إنما يؤذن كما في حديث مسعود: ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، ما هو من أجل صلاة الصبح، وإنما من أجل ما ذكر في حديث مسعود: ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم. أما أذان الصلاة فهو الأذان الذي عند طلوع الصبح، فالأولى من الصبح هو الأذان عند طلوع الصبح أي عند طلوع الفجر. وفي بعض ألفاظ الحديث أنه كان يقول في أذان الفجر، أن أذان محذورة كان يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وأذان الفجر والأذان عند الفجر أي عند طلوعه وظهوره. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو الذي تدل عليه ألفاظ الأحاديث أن الأولى من الصبح في عرف الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين والأذان الثاني الذي نسميه ثانيا كانوا يسمونه قديما الأولى من الصبح، إما باعتبار الإقامة وإما لأنه أول أذان من أذان الصلوات الخمس. فهذا مما يشرع في الأذان، ويزاد في الأذان إلا أنه مخصوص بأذان الفجر. وهكذا مما يشرع في الأذان لسبب من الأسباب قول المؤذن عند نزول الأمطار: صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، بهذا وبهذا جاءت السنة. في حديث عبد الله بن عباس: صلوا في بيوتكم، في الصحيحين. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عمر: صلوا في رحالكم. وبهذا وهذا ورد السنة. وإذا كان الناس لا يفهمون معنى صلوا في رحالكم، فيخاطب باللفظ الآخر المفهوم للناس ويقال لهم ويقال في الأذان: صلوا في بيوتكم. وهذه ألفاظ واردة في السنة. وقد جاء تكرارها مرتين، جاء تكرارها مرتين: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وهي إما أن تقال بدلا عن الحيعلتين كما في حديث عبد الله بن عباس الصحيحين، فإذا بلغ قال لمؤذنه: إذا بلغت إلى قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فقل صلوا في بيوتكم، أي بدل الحيعلتين. وإما أن يكون إثر الأذان، أي بعد الانتهاء من الأذان، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المؤذن أن يقول ذلك إثر الأذان، أي بعد الانتهاء من الأذان. وإما أن يقول ذلك بعد الحيعلتين، وجاء ذلك في السنن في سنن النسائي من حيث رجل من ثقيف، وكل ذلك مما جاء في السنة. إما أن يقول ذلك بدل الحيعلتين، وإما بعد الحيعلتين، وإما بعد الأذان، وكل ذلك مما يشرع. فهذه الألفاظ جاءت بها السنة، فمنها ما هو وارد في صلاة مخصوصة كصلاة الفجر، ومنها ما هو وارد لسبب مخصوص كنزول الأمطار، كالنداء عند نزول الأمطار، وغير ذلك من الأعذار التي تسقط الجماعة. وهو مخصوص بالأمطار، لكن أي عذر تسقط فيه الجماعة بحيث أنه لا يستطيع الناس أن يصلوا أو يشق على الناس الصلاة في المسجد، كتساقط الثلوج مثلا أو الرياح الشديدة التي تعيق الناس فيشق على الناس الذهاب إلى المسجد لشدة تلك الرياح، وغير ذلك من الأسباب التي تسقط الجماعة. قلنا فيما مضى في أول الكلام أن الإنسان أن يؤذن أذان بلال أو يؤذن أذان أبي محذورة أو يقيم إقامة بلال أو يقيم إقامة أبي محذورة، غير أن ابن خزيمة رحمه الله مذهبا حسنا فيرى رحمه الله أن من أذن أذان بلال يقيم إقامة بلال، ومن أذن أذان أبي محذورة يقيم بإقامة أبي محذورة. أما أن يؤذن أذان بلال ويقيم بإقامة بمحذورة وإقامة بمحذورة كأذان بلال، فيرى أن هذا لم يرد من حيث السنة، أن هذا لم يرد من حيث السنة، وإنما إذا أذن بأذان بلال يقيم بإقامة بلال، وإذا أذن أذان أبي محذورة يقيم بإقامة أبي محذورة، وهذا مذهب حسن ذهب إليه ابن خزيمة رحمه الله. نقف إلى هذا الموضع.